بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب الصفا والمروة. قال حافظ: أي وجوب السعي بينهما. وجعل من شعائر الله، قال: حدثنا أبو اليمان. من أبو اليمان؟ الحكم بن نافع. قال: أخبرنا شعيب. شعيب بن من؟ ابن أبي حمزة دينار القرشي الأموي مولاهم، عن الزهري وهو الإمام محمد بن مسلم متفق على جلالته. قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما. لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكن أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، يهلون من الصفا. فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. العبادة توقيفية، فالذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر الطواف بين الصفا والمروة قالوا: العبادة توقيفية، فلا نطوف بين الصفا والمروة إلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع فيها الطواف. والآخرون كانوا يتحرجون لأنها كانت في الجاهلية يهلون منها للأصنام، وكان أيضا في أحاديث أخر بين الصفا والمروة صنمان، فتحرجوا أن يطوفوا بهما حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من الشعائر وأنها من العبادات الطواف بالصفا والمروة. قال الحافظ: قوله باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله، أي وجوب السعي بينهما مستفاد من كونهما جعلا من شعائر الله. وجوب السعي بينهما مستفاد من كونهما جعلا من شعائر الله. قاله ابن المنير في الحاشية. وتمام هذا نقل أهل اللغة في تفسير الشعائر. قال الأزهري: الشعائر المقالة التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها. وقال الجوهري: الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله. ويمكن أن يكون الوجوب مستفادا من قول عائشة: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وهو في بعض طرق حديثها المذكور في هذا الباب عند مسلم. واحتج ابن المنذر للوجوب بحديث صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراه بكسر مثنى تجراه وسكون جيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم ها، وهي إحدى نساء بني عبد الدار. قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسعى وإن مئزره لا يدور من شدة السعي، وسمعته يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما. وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف. ومن ثم قال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في الوجوب. قلت له: طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى، وإذا انضمت إلى الأولى قويت. واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به، ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة، فقد وقع عند الدار قطني عنها: أخبرتني نسوة من بني عبد الدار، فلا يضره الاختلاف. والعمدة في الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. واستدل بعضهم بحديث، وهذا صريح على القول بالاحتجاج به، صريح لأنه كتب بمعنى فرض. واستدل بعضهم بحديث أبي موسى في إهلاله قد تقدم في أبواب المواقيت، وفي طف بالبيت وبين الصفا والمروة. واختلف أهل العلم في هذا. في ماذا اختلفوا؟ في حكم الطواف بين الصفا والمروة. فالجمهور قالوا: هو ركن لا يتم الحج بدونه، ركن من أركان الحج. فعلى هذا كم تكون أركان الحج؟ يا أبا صالح: الإحرام، وقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، أربع أركان. والذين يقولون أنه ليس بركن ستكون ثلاثة. قال: هو ركن لا يتم الحج إلا به، هذا قول الجمهور. وعن أبي حنيفة: واجب يجبر بالدم، وبإقال الثوري في الناس لا في العامد، وبإقال عطاء. وعنه أنه سنة لا يجب بتركه شيء، وبإقال أنس فيما نقل ابن المنذر. واختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة، يعني له أقوال منها رواية بقول الجمهور، ورواية بأنه واجب، ورواية بأنه مستحب. وعند الحنفية تفصيل فيما إذا ترك بعض السعي كما هو عندهم في الطواف بالبيت. وأغرب ابن العربي فحكى الإجماع على أن السعي ركن في العمرة، وإنما الاختلاف في الحج. وأغرب الطحاوي فقال في كلام له على المشعر الحرام: قد ذكر الله أشياء في الحج لم يرد بذكرها إيجابها في قول أحد من الأمة، من ذلك قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. وكل أجمع على أنه لو حج ولم يطوف بهما أن حجه قد تم عليه دم. وهذا عجيب، يقول كل أجمع عكس ذلك، والجمهور على خلاف هذا القول، فكيف يكون إجمع؟ وقد أطلب ابن منير في الرد عليه في حاشيتي على ابن بطال. قال قوله: فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. الجواب محصله أن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح، فلو كان واجبا لما اكتفى به، يعني معناه أنه ما دام أنه لا جناح عليه معناه أنه مباح، يباح للإنسان أن يطوف بين الصفا والمروة وليس واجبا، فهم هكذا، لأن رفع الإثم علامة المباح، ويزداد المستحب بإثبات الأجر، ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك. ومحل جواب عائشة أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه، مصرحة برفع الإثم عن الفاعل، وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك. والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين، لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه لا يستمر في الإسلام، فخرج الجواب مطابقا لسؤالهم. وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخر، ولا مانع أن يكون الفعل واجبا ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة، فيقال لو لا جناح عليك في ذلك، ولا يستلزم ذلك نفي الوجوب، ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك. فلو كان المراد مطلق الإباحة لنفى الإثم عن التارك، يعني فلا إثم على من لا يطوف بهما. وقد وقع في بعض الشواذ باللفظ الذي قالت عائشة أنها لو كانت للإباحة لكانت كذلك، حكاه الطبري وابن أبي داود في المصاحف بن المنذر وغيرهم عن أبي بن كعب بن مسعود بن عباس. وأجاب الطبري بأنها محمولة عن القراءة المشهورة ولا زائدة، وكذا قال الطحاوي، قال غيره لا حجة في الشواذ إذا خالفت المشهور. الشاهد أن هذا إنما هو بيان لما وقع في نفوسهم، وليس فيه كما قالت عائشة يعني دليل على أنه على مسألة الإجابة أو عدمه، لكن قوله من شعائر الله دليل على أنه نسك وعبادة، وأنه يعني فيه نفي لما حصل في نفوسهم من التحرج، هل نطوف بين الصفا والمروة كما كنا في الجاهلية أو لا. وهكذا الذين وجدوا في القرآن أو الأدلة أن الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة، قالوا هذه عبادة لابد أن يكون عليها نص، والعبادة توقيفية، فتبين لهم أن المراد به إنما هو نفي الحرج الذي وقع في نفوسهم، وأنها عبادة مشروعة، وأنه مشروع الطواف بين الصفا والمروة مشروع، وعلى خلاف بين أهل العلم كما تقدم، ما بين قائل أنه ركن، وما بين قائل أنه واجب، وما بين قائل أنه مستحب، ونظهر أنه ركن، هناك أدلة كثيرة فيها. وذكر الحافظ في ثنايا شرحه الكلام على ما ذكر في رواية أخرى أنه كان بينهما صنمان إساف ونائلة ما تحرجوا من الطواف بينهما في الإسلام. أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية. وروى النسائي بإسناد قوي عن زيد بن حارثة كان على الصفا والمروة صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة، كان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما. ما أسرع الناس بالتأثر بالشر وبالبدع، يعني في تجد بعض الناس الآن من عامة الناس يرى غيره يأتي يمسح على الزجاج الذي جعلوه حاجزا على الصفا، وهذا يأتي يمسح، وبعضهم يأتي يمسح على صندوق إطفاء الحريق، وهذا يأتي ويمسح، وهكذا كل شيء يرى غيره يفعل شيء يفعل مثله، تقليد أعمى، كل هذا بسبب الجهل. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.